إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فما زلنا نعيش هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والذي بينت شيئا من فضائلها في الجمعة الماضية، وقلت أن وعدتكم أنني أتكلم عن فضائل أعظم هذه الأيام وأفضلها، ألا وهو يوم عرفة. وهذا أوفي بوعدي وأتحدث عن شيء من فضائل يوم عرفة. وقبل أن أتوعى في ذكر بعض هذه الفضائل العظيمة لهذا اليوم العظيم المبارك، أشير إلى أن كثيرا من الناس رغم ما بيناه من فضائل هذه الأيام وأن الأعمال الصالحة يضاعف عليها الأجر، وأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام هي أحب عند الله جل وعلا من غيرها في غير هذه الأيام، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس ما زال حاله كما هو من تضييع الوقت وعدم الحرص على ما ينفعه من العبادات العظيمة المتنوعة التي ذكرت شيئا منها في اللقاء الماضي. فهؤلاء أين هم من قول الله جل وعلا على لسان المؤمنين، وقال سمعنا ما أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أين هم من قول الله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب؟ فالذي يسمع هذا الكلام وعلمه ثم لا زال مصرا على تضييع الوقت، هذا يدل على أنه ليس عنده حرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويضيع الوقت بعدما علم أن هذه أيام مباركات وهي موسم عظيم مبارك طاعة لله جل وعلا. فهذا يدل على جهده في الخير، وأيضا على عدم مبالاته أو على هذه المبالاة الشديدة في عدم مغفرة ذنوبه وتكفير خطاياه. فالله المستعان. أما بخصوص ما يتعلق بفضائل هذا اليوم الذي ننتظره جميعا، وهو يوم عرفة والوقوف وقوف الحجاج لله جل وعلا يتقربون إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادة له، بالوقوف على هذا الجبل العظيم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ركن الحج الأعظم الذي من فاته هذا الركن فقد فاته الحج. هذا اليوم المبارك له فضائل كثيرة وجليلة، أذكر بعض منها. أول هذه الفضائل لهذا اليوم أنه يوم عيد من أعياد المسلمين، فهو عيد من أعيادنا، وقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه أهل السنن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة ويوم النحر يعني يوم العيد عيد الأضحى، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وفي لفظ وذكر لله عز وجل. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يوم عرفة من أعياد المسلمين، وكذلك يوم النحر وهو عيد الأضحى، وأيام التشريق هي من أعيادنا، ويضاف إلى ذلك يوم الجمعة بنصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا يهوديا قال له: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له: وما هي؟ قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأقسم عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعلم اليوم الذي نزلت فيه. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في يوم عرفة، ويوم عرفة عيد، ويوم الجمعة كذلك الذي وافق هذا اليوم أيضا من أعياد المسلمين. فبين له عمر رضي الله عنه وأرضاه أنها نزلت في عيد من أعياد المسلمين. فهذا يدل كذلك على أن يوم عرفة من أعياد المسلمين. وبهذه المناسبة أريد أن أنبه على ما اعتاده كثير من المسلمين من تسمية بعض الأيام أعيادا، وهذه ليست أعيادا، لأن العيد هو ما سماه الشرع عيدا. فكثير من الأيام والمناسبات أطلق عليها بعض الناس أعيادا، كان يقولون مثلا عيد الأم، وعيد شم النسيم، وعيد الميلاد، وعيد الثورة، وعيد الجلاء، وعيد النصر، وغير ذلك من هذه الأشياء. هذه ليست أعيادا، فلا نطلق عليها هذا الاسم أنها عيد. وكذلك فإن بعض هذه الأشياء هي من عادات الكفار ومن تقاليدهم ومن طقوسهم ومن أعمالهم فلا نشاركهم فيها، لكن للأسف الشديد طغى هذا الاستعمال على كثير من الناس حتى ظن كثير منهم أن هذا لا شيء فيه وأنها أعياد ويقف عليها ذلك. العيد هو ما سماه الشرع عيدا، وليس عندنا في الإسلام أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم وأيام التشريق كما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا من فضائل هذا اليوم المبارك أنه هو اليوم المشهود، أنه هو اليوم المشهود، وذلك في تفسير قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. وقد ثبت في حديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أبو مالك الأشعري ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأنا لا أقول هذا هو التفسير الوحيد لهذه الآية، ولا هو التفسير الصحيح الوحيد لهذه الآية، فقد ورد فيها تفسيرات كثيرة، لكن هذا هو أحد التفسيرات لهذه الآية، أن اليوم المشهود هو يوم عرفة. نعم إن الله عز وجل أطلق على يوم القيامة أنه اليوم المشهود، كما قال جل وعلا: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فكذلك يوم عرفة أيضا يوم مشهود، لأنه يشبه يوم القيامة من بعض الوجوه، من زحام الناس وكثرة الناس وزحامهم وهم يقفون على جبل عرفات، فأشبه يوم القيامة من هذا الوجه. فلا غرابة أن نطلق عليه ذلك الاسم، وقد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا من فضائل هذا اليوم أنه أفضل الأيام، أنه أفضل الأيام أو من أفضل الأيام على أقل تقدير. وقد ثبت في حديث رواه ابن حبان والعهدة على الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله الذي نقل ذلك الحديث، لأن ابن حبان رحمه الله معروف بتساهله في تصحيح بعض الأحاديث، فإن صح هذا الحديث وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة. فإن قال قائل: هذا تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة إلى آخر الحديث، فهذا يعارض هذا الحديث. فنقول: يمكن الجمع بين الحديثين على أن يوم عرفة هو أفضل الأيام في العشر الأوائل من ذي الحجة، أما يوم الجمعة فهو أفضل يوم على الإطلاق في أيام السنة، أفضل من يوم عرفة ومن غيره من الأيام يوم الجمعة، أما يوم عرفة فهو أفضل الأيام في العشر الأوائل من ذي الحجة. كذلك من فضائله، أي من فضائل هذا اليوم المبارك يوم عرفة، أن الله جل وعلا يباهي الملائكة بأهل عرفات، وكفى فخرا لهؤلاء الواقفين بجبل عرفات أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة. وهذا من أوجب المقارنة بين المؤمنين من البشر الصالحين الطائعين لله جل وعلا وبين الملائكة، فقد فضل بعض أهل العلم الصالحين من البشر على الملائكة، وقالوا: لأن الملائكة جبلت على طاعة الله وخلقت هكذا ولا تعرف المعصية، أما البشر فهو أمامه الطاعات وأمامه المعاصي، وهو قد يفعل الطاعة ويفعل المعصية، فإذا اختار الطاعة لله جل وعلا وترك المعصية فهذا يكون أفضل. وهذا ليس موضوعنا الآن، المهم أن الله جل وعلا يباهي الملائكة بأهل عرفات، وقد ثبت ذلك في حديث صحيح رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا فضل عظيم لهؤلاء الواقفين على هذا الجبل العظيم في هذا اليوم المبارك، وهذا يدل على فضل هذا اليوم على أهله الذين يقفون عليه. ومن فضائل هذا اليوم أيضا أن هذا اليوم سبب للعتق من النار والعياذ بالله، هذا اليوم سبب في عتق رقاب كثير من الناس من النيران، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم، قد ثبت ذلك في صحيح مسلم فيما رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة، والتي يعني يقع في عرضها هؤلاء الذين قبحهم الله جل وعلا من الروافض الشيعة الذين يسبون أم المؤمنين عائشة ويتهمونها بالاتهامات التي برأها الله جل وعلا منها. هذه أمنا أم المؤمنين، ومع ذلك يقعون في عرضها، قبحهم الله جل وعلا. والناس إذا ذكر الله، الناس إذا ذكر الروافض وإذا ذكر الشيعة يغضبون لهم غضبا شديدا. ولا أدري ما سبب هذا الغضب هؤلاء القوم الذين ينتسبون زورا إلى دين الله جل وعلا وهم أعدى أعداء الإسلام قبل اليهود والنصارى وقبل الكفر. والله الذي لا إله غيره لو يعلم هؤلاء الذين يغضبون لهم ما نعلمه نحن عنهم من خلال كتبهم للعنتهم قلوبهم من الكفر في حق ذات الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن الكريم وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل في حق آل البيت الذين ينتسبون إليهم زورا مما أوصلوهم لدرجة الألوهية وأنهم يعلمون الغيب من دون الله جل وعلا وغير ذلك من الكفريات ومن القوام التي هي من عقائد الشيعة. فإن المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قالت ولم يرى يوم أكثر من أن يحشق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة يدنو الله عز وجل منهم فيقول ماذا أراد هؤلاء. ما لم يرى يوم أكثر من أن يحشق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فالله عز وجل برحمته واسعة يتجلى بهذه الرحمة الواسعة على عباده ويرفق كثيرا من المؤمنين من ويرفق رقابهم من النار. وهذا فضل عظيم لهذا اليوم ويوم عرفة أن الله عز وجل يعتق رقابا كثيرا ممن استحقوا النار ودخول النار. الله عز وجل يسامحهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم ويعتق رقابهم من النار. وهناك الفضائل الكثيرة لهذا اليوم المبارك أذكر بعضها وأكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من فضائل هذا اليوم المبارك أيضا وهذا الذي يعنينا نحن وهذا الذي يخصنا نحن ونتشبت به ونتمسك به أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين كاملتين. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. فهذا الحديث الصريح الصحيح نص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. وصوم يوم عرفة خاص بمن لم يقف على جبل عرفات. فأهل عرفات الذين يقفون على هذا الجبل في هذا اليوم ليس عليهم صيام هذا اليوم وإنما صومه علينا نحن. فصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين كاملتين. وهل يدخل في ذلك الكبائر؟ على خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال يكفر حتى الكبائر من الذنوب وبعضهم قال لا يكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة ولا يكفرها الله عز وجل إلا بالتوبة منها. على كل حال هذه فضيلة عظيمة من فضائل هذا اليوم المبارك أنه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، أي صيام هذا اليوم لنا نحن يكفر ذنوب سنتين كاملتين. والعجب الشديد أن كثيرا من الناس يعلمون فضل صيام هذا اليوم ومع ذلك لا يصومونه ولا يعني يحرصون على صيامه بعد سماعهم وعلمهم بهذا الفضل العظيم، وكأنهم ليس لهم ذنوب وليس لهم معاصي فعلوها فزهدوا في تكفير هذه الذنوب والمعاصي. ونحن بشر لسنا معصومين، والواحد منا يرتكب العشرات بل المئات في اليوم الواحد من المخالفات ومن المعاصي، فنحن احوج ما نقول الى مغفره الذنوب والمعاصي. من فضائل هذا اليوم ايضا أنه سبب لمغفرة الذنوب لأهل عرفات، سبب لمغفرة ذنوبهم هم وقد سبق الحديث حديث ابن حبان والذي صححه الألباني رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم وهو يبادئ الملائكة بأهل عرفات ويقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. والأشعث هو أشعث الرأس والشعر يعني من شدة التعب والإرهاق والسفر شعره غير يعني مترع، فهذا أشعث ويتقرب لله جل وعلا بالعبادة فلا يهتم بمظهره. والأغبر الذي اضمرت ثيابه واسودت من شدة الغبار ومن التراب لأنه يؤدي المناسك لله جل وعلا، فهذا كان سببا في مغفرة ذنوبهم أنهم يقفون على هذا الجبل يطلبون رحمة الله عز وجل ويطلبون المغفرة من الله عز وجل، فأجاب الله طلبه وأجاب دعاءه وباها بهم الملائكة وقال أشهدكم أني قد غفرت لهم. أيضا من هذه الفضائل وهي آخر هذه الفضائل التي أختم بها أن الدعاء يوم عرفة من خير الدعاء ومن أفضل الدعاء أن تدعو الله جل وعلا وأن تكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك. وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالدعاء في هذا اليوم المبارك دعاء مستجاب عند الله جل وعلا إن شاء الله، فأكثروا من الدعاء مع الالتزام أو مع الحرص على قيام هذا اليوم وأن نحرص على قيامه وألا تفوتنا هذه الفرصة العظيمة التي هي تكفير ذنوب سنتين كاملتين، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ومن فضله علينا أن نحرص على قيام هذا اليوم حتى ننال هذا الأجر العظيم. المهم تدارك ما فاتك من هذه الأيام ومن فرط في الأيام الماضية السابقة لهذه العشر وخسر بعض الأوقات فليحرص على ما تبقى منها وليتمسك في هذه الأيام المتبقية وألا يضيع وقته فيما لا ينفع. العبادات كثيرة جدا وقد ذكرتها في اللقاء الماضي، فالعبادة الخفيفة عليك السهلة عليك تقرب بها إلى الله جل وعلا وأكثر منها في هذه الأيام المتبقية من هذه العشر، لأن العمل كما ذكرت يضاعف الأجر عليه في هذه الأيام كما مر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالحرص الحرص على هذه الأيام المتبقية، وإن كان هناك من يضيع وقتك تحاول أن تعتزل هؤلاء الذين يضيعون وقتك والذين لا يريدون لك الخير، حاول أن تعتزلهم في هذه الأيام المتبقية واحرص على وقتك حتى تقدم طاعة لربك جل وعلا تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا.